بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب الحج وكذا تجب العمرة بتراخ لا على الفور إن لم يخشى العضب أو الموت أو تلف ماله أو تضييقا عليه، فمتى أخره مع الاستطاعة حتى عضب أو مات تبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده في آخر سنية الإمكان، وتبين بطلان سائر ما فعله مما يتوقف صحته على العدالة كالشهادة وإنكاح موليته وغير ذلك. هكذا أطلق الفسق الشيخ ابن حجر والجمال الرملي وغيرهما، وقيده العلامة ابن زياد اليمني في فتاويب العلم بأنه يعصي بالتأخير. قال: أما إذا كان جاهلا بالحال فالمتجه كما في التوسط ألا يحكم بفسقه. قال: وهذا واضح، إذ من شروط العصيان العلم. انتهى. وإذا حكم بفسقه وجب على المعضوب الاستنابة، وكذا على وصي الميت فوارثه فالحاكم فورا، فمتى أخر من ذكر الاستنابة أثم لإخلاله بالمبادرة بهذا الواجب الفوري، وحيث لم يتعين الميت في حياته عينا للاستجار بها تعين على الوصي استئذان الوارث إذ له قضاءه من ماله، فإن لم يكن وارث أو كان غائبا تولى ذلك الحاكم. ومحل ما ذكر إن خلف تركة فاضلة عما تعلق بعين التركة وعن مؤن التجهيز بما يرضي به الأجير من أجرة المثل فأقل، فإن لم يخلفها لم يجب على أحد الحج عنه، لكن للوارث والأجنبي، وإن لم يأذن له الوارث ولم يوص به الميت الحج عنه ويسقط به الفرض وإن لم يستطع. وأما التطوع فيجب من ثلث المال إن أوصى به، وإلا فلا يصح الحج عنه. وأما المعضوب فعند الجمال الرملي لا يتطوع عنه، وعند ابن حجر يصح إن أذن فيه. واعلم أن حجة الإسلام تقدم على ديون الآدميين المرسلة في الذمة، حتى لو مات وخلف 100 صندوق من المال لا يجوز أن يدفع من ذلك لدائن ولا لموص له ولا لوارث، حتى يستأجر من يحج عنه ويعتمر ويتحلل الأجير في الحج التحللين ويتم أركان العمرة كلها. واعلم أيضا.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء والأحكام المباركة النورانية التي يرفع بها للقائم بها قدرا ويعظم له أجرا ويسعده دنيا وأخرى، صلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى المختار الذي هو الذي جعله الله للمكارم أهلا وجعله بها أحرى، وعلى آله الذين خصصهم منه تصفية وتنقية وطهرا، وأصحابه الذين رفع لهم بمحبته واتباعه قدرا، وعلى من تبعهم بإحسان وجرى من بعدهم بذلك المجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أفضل الخلائق طرا، وعلى آلهم وأصحابهم وعلى الملائكة المقربين والعباد الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى الكلام عن هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الكبيرة والركن من أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام. قال: يجب الحج وكذا العمرة بتراخ. ففي هذا المسائل الأولى وجوب الحج، وهو كما أسلفنا مجمع عليه قبل الإجماع جاء فيه الكتاب والسنة الغراء. والثاني العمرة، عبر وكذا إشارة إلى الخلاف وكذا العمرة، كما قال صاحب الزبدة: الحج فرض وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة، فقال وكذا العمرة واجبة في العمر مرة، ويقول أكثر الحنفية كما هو مذهب المالكية أن العمرة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة في العمر مرة. نعم. ويقول محمد بن الحسن من الحنفية كما يقول الشافعية والحنابلة العمرة واجبة، وهذا هو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة، وقد أسلفنا أن ما جاء من الأحاديث في سنية العمرة في كل سند من أسانيد ضعف، ولم يصح في ذلك شيء، فبقي اعتبار الأمر فيها بالتمام من الله كالحج في قولي وأتم الحج والعمرة لله. والذين قالوا بسنيتها من الحنفية والمالكية قالوا إن أعمالها مندرجة في الحج، فإذا قد حج الإنسان فقد أتى بأعمال العمرة وزيادة، فلا يلزمه شيء آخر إلا بنص جديد، ولم يثبت عندهم بذلك نص يقيمون عليه الإيجاب. الحج يجب الحج وكذا تجب العمرة. المسألة الثالثة قوله بتراخ، أي أنه عند الشافعية وكذلك عند هذا محمد بن الحسن من الحنفية أن الحج يلزم بالتراخي. قال الأئمة الثلاثة من استطاع الحج فليبعد في سنة الإمكان لا يؤخر الحج عنها. فتفرد الشافعية بأنه يجب على التراخي لا على الفور، بشرط إن لم يخشى العضب، فإن خشي أن يعضب ولا يستطيع بعد هذا العام فيجب عليه يباشر، أو توقع وبعلامة نجزة عنده الموت في خلال الفترة لمرض عنده مهلك أو نحو ذلك يجب عليه يباشر بالاتفاق، أو تذهب عنه الاستطاعة يقول يمكن السنة الآتية يتلف ماله وما يبقى معه ما يقدر فيجب عليه أن يبادر. هذا إذا حلت الاستطاعة، فإذا أخره مع الاستطاعة حتى عضب أو مات فلتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده في آخر سني الإمكان. وعلى هذا يترتب أحكام كثيرة، إن بطلان سائر ما فعله ما يتوقف صحته على العدالة إن لا نرجع، كأن شهد في قضية أو أنكح مولية، وشرط الولي أن يكون عدل، وقد وقع في هذه المسألة أنه إذا عم الفسق وصار القول بانتقال الولاية إلى من الولي إلى الحاكم إذا كان الولي غير عدل تنتقل إلى حاكم فاسق مثله، فالأمثل وإن كان غير عدل ما يبقى التفريق بين المتجاهر بالكبائر وبين غيره، فما دام غير متجاهر ولا منكر لأمر الدين يتولى على موليته ويزوجها هو، وإلا لوقع الناس في الحرج. قال هكذا أطلق الفسق الشيخ ابن حجر والجمال رحمه وقيد العلامة ابن زياد اليمني في تويب العلم بأنه يعصي بالتأخير، ما إذا كان جاهلا بالحال فلا، وكذلك إن لم يكن متوقعا حدوث العظم فحدث فجأة، متوقع اسمه عدم انتزاع الاستطاعة منه ما كان متوقع ذلك. فينبغي كالجاهل أن يكون الجاهل بالعصيان، فإنه شرط أن يفسق بالعصيان العلم بكون عاصي. فلا معنى أن يقولوا أن وجوبه على التراخي ثم يحملونه على الفسق إذا تراخى من آخر سنة وهو لا يعلم أنه في هذه، إلا إن بدت علامة فقد قالوا، إن بدت عنده علامة أنه يتأخر، أنه تذهب عنه الاستطاعة أو يعجز بعد هذا العام فيجب عليه. فحينئذ إذا حصل ذلك وقامت العلامة ولم يبالي وتراخى فيأتي قولهم في الفسق، وهو كلام يكون متناسق مع ما ذكروا من الحكم، إنما يبقى الإشكال على المذاهب الثلاثة. فالمذاهب الثلاثة عندهم عصا بالتأخير، فهو عندهم عاصي ما هو من آخر سنة لم كان من أول سنة، ولكن هذا الحكم الذي ذكروه في مذهب الإمام الشافعي. ولو إذا حكم بفسقه وجب على المعضوب الذي ترى عليه العضب الاستنابة بأن لا يستطيع الذهاب بنفسه ولا يثبت على راحلة ولا على سيارة أو طائرة فيستنيب غيره ليحج عنه. سواء علمنا ما قال الأئمة الثلاثة أنه يجب على الفور فيصير آثما بتأخيره، فإذا مرت سنوات مؤخرا ثم ذهب إلى الحج قال الأئمة وإن أوجبوه على الفور قال إن حجه أداء والإثم سقط عنه، سقط عنه الإثم بمجيئه إلى الحج وحجه يعتبر أداء لا قضاء. وإن قالوا أنه يجب عليه على الفور من أول عام وقد مرت أعوام فما يعد عندهم قضاء ولا يبقى الإثم عليه بل يرتفع عنه الإثم بقيامه بأداء الحج ما دام مكن منه. وهكذا يقول الإمام الشافعي ومحمد بن حتم الحنفية أنه لا ياثم المستطيع بتأخيره إلا إذا خشي العجز أو الهلاك أو فنى ماله وما إلى ذلك. نعم، فعندهم إذن السنة أن يبادر، السنة أن يبادر، يسلم من وجب عليه الحج والعمرة أن لا يؤخر ذلك عن سنة إمكانه، إلا أنهم اشترطوا في الاستطاعة الموجبة للحج شروطا لا تتوفر في كثير من الأحيان والأحوال، خصوصا مع فرض السلطات لهذه الإجراءات والرسوم وما إلى ذلك، فإن هذا عند عامة المذاهب يسقط الاستطاعة، وفي ذلك محمل للناس للخروج من الإثم، سواء إثم التراخي أو من فاجأه الموت ولم يحج بعد. سواء، فإذا عجز عن أن يحج بنفسه قال الشافعية القدرة على الحج بالغير باستئجار الغير كالقدرة على الحج بالنفس، فيجب عليه أن يستأجر غيره فيحج عنه، ولكن الشرط أن يكون الذي يحج عن الغير قد حج عن نفسه. وهكذا قال الأئمة الثلاثة، قال الإمام أبو حنيفة يجزي الحج ولو لم يحج عن نفسه، يجزئ أن يحج عن الغير، وأخذوا بعموم جواز النيابة عن الحج. وقال الأئمة الثلاثة لا يجوز أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه أولا، كما جاء في الحديث سمع صلى الله عليه وسلم أن يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ يقول لبي، قال شبرمة واحد من أصحابنا ما يقدر، قال قد حججت عن نفسك؟ قال لا، قال فهذه الحجة عن نفسك، حجة عن نفسك ثم حجة عن شبرمة. لو الحجة عن نفسك أول، فلا يصح أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه أولا، فيحج عن نفسه ثم يحج عن غيره. فإذا حج عن الغير بعدين الغير هذا راح العضب عنه وقدر يحج مسكين، صار قدره بنفسه يحج، ها؟ فهل يكفي قد حجوا عنه أو لابد أن يحج بنفسه؟ اختلف الأئمة الأربعة كما سنذكر هذا. وكذلك يكون الحج بإذن المحجوج عنه، لأنه ما صح إلا بالنيابة عنه، وأن تكون النية عند الإحرام. ما إذا أحرم عن نفسه بعد قال عن فلان، ما عادش عن فلان ولا عن فلتان، خلاص وقعت عن نفسك، إنما بداية الإحرام نويت الحج عن فلان سوا. فهكذا، فإذا مرض مرضا يرجى زوال مرضه، أو محبوس يرجى خروجه من الحبس ويذهب، فليس له عند الشافعية والحنابلة أن ينيب عن غيره في الحج، يذهب لأنه يرجى أن تزول علته ويذهب بنفسه أو لا. فما دام يرجى زوال العلة فليس بمعذوب، ولا يجوز له أن يستنيب ما دام حيا. لكن إن كان عاجز، عاجز لا يرجى زواله، إيش به؟ الكبر، الكبر ممكن يرجع شاب، ما هذا في السنة الله تعالى، وإن كان في قدرة الله نعم، لكن ما هو في سنة الله مبسوطة للناس أن يرجع بعدين شاب يقوى، فخلاص هذا لا يرجى زواله زمانة في بدنه، نشاء عليها من طول عمره ما يقدر يتحرك، خلاص هذا ما يرجى زواله. فإذا ينيب غيره عنه فيحج عنه، هذا هو المعذوب. ومن يرجى زوال مرضه والمحبوس ونحوه ليس له أن يستنيب عند الشافعية والحنابلة. قال الحنفية يجوز يستنيب بعدين إن استمر به المرض وما عادش عليه، وإن شفي وخرج من الحبس ونحوه خلاص تبين أنه ما صح، فعليه أن يحج بنفسه. فهكذا يقولون المريض والمحبوس إذا أحج عنه جوازه موقوف على استمرارية العذر إلى أن يموت، فإن شفي أو خرج من الحبس فتبين أن ذاك الحج لم يقع عنه وعليه أن يحج بنفسه. فهكذا. وأما الذين قالوا أنه لا يجوز أن يحج إلا عند مرض لا يرجى بره، وهم الشافعية والحنابلة، قالوا ولكن حصلت خارقة للعادة، كرامة، هذا مرض لا يرجى زواله أبدا، لكن راح من الرجال، ما عاد كرامة جات له من الله وزال منهم، وكان قد أحج غيره عنه، استناب غيره عنه في الحج. فيقولون أيضا تبين أنه قد برئت ذمته ولا يجب عليه حج آخر. الله. وهكذا. أما القول الثاني وهو الأصح عند الشافعية وقول الحنفية كما تقدم معنا، أنه حتى في الذي لا يرجى برؤه، حتى الذي يرجى برؤه يجوز الحج، لكن الجواز موقوف على الدوام المرض إلى الموت. فعندهم إذا لم يدوم المرض وصار يقدر بعد ذلك، سواء كان معضوب أو كان يرجى برؤه وزال، يجب عليه أن يحج ثانيا، يجب أن يحج عن نفسه، ولا يكفيه ما استناب فيه من الحج. لهذا كما يقول الإمام الغزالي في مذهب الشافعية، لو ظهر الياس ويس من أن يشفى هذا أو يحج بنفسه، بس هو استأجر غيره، فرغ الأجير من الحج فزال العضب على غير العادة. ففي وجوب الإعادة قولان عند الشافعية: الأول أنه يجب أنه زال العجز، والثاني أن حج الأجير وقع موقعه فلا ينقض فلا إعادة عليه. علمنا أن من شرط النائب في الحج أن يكون حج عن نفسه عند الأئمة الثلاثة، وقال الحنفية إذا هو أهل للحج فيصح أن يحج عن غيره ما دام مسلم عاقل، فيكون ولو لم يحج عن نفسه بعد. تمام، علمنا هذا كما قال الشافعية والحنابلة: متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من ماله ما يحج بعنه ويعتمر، فيصير من ديون الله تعالى المقدمة على ديون الآدميين، بعد مؤن التجهيز يخرج هذا الدين فيقدم على الوصية ويقدم على الإرث وعلى ديون الآدميين كذلك، لقول صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. وهكذا يقول ابن مفلح من الحنابلة: من وجب عليه الحج فمات قبل أن يحج وجب قضاؤه وخرج عنه من ماله حج وعمره وإن لم يوصي به، لأنه فرض قد استطاع. وقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أن أمي ماتت ولم تحج، قال: حجي عنها، رواه الترمذي. وجاء في الرواية الأخرى: أرأيت لو كان على أختك دين، هذا الذي سألوا عنه الأخت، أكنت قاضي؟ قال: نعم. قال: فقض الله فهو أحق بالوفاء، كما جاء في اللفظ الآخر: فدين الله أحق بالقضاء. وقال الحنفية والمشهور عند المالكية أن الميت لا يحج عنه إلا إن أوصى، إن أوصى بالحج عنه فيحج. وهكذا يقول الكاساني: من عليه الحج إذا مات قبل أدائه، فإن لم يوصي به حتى مات أثم بتفويت الفرض عن وقته مع إمكان الأداء فيأثم، ولكن يسقط عنه في حق أحكام الدنيا عند الحنفية حتى لا يلزم الوارث الحج عنه من تركته. قالوا: لأنه من العبادات هي تسقط بموت من كانت عليه، فهي كذلك عند الحنفية سواء كانت بدنية أو مالية. قالوا وإن أحب الوارث أن يحج عنه وتطوع بذلك حج، ويرجون أنه يجزيه ذلك. هذا الحكم عند الحنفية، يسقط الوجوب بموت الإنسان سواء. وقال الآخرون: لا، إذا لزمه الحج وجب عليهم كما سمعنا فيما ذكر، وجب عليهم أن يحج عنه من ماله سواء. فإذا كان يريد أن ينيب غيره عنه في الحج ثاني مرة تطوعا، قد أناب في حجة الإسلام لكن يريد أن ثاني مرة بغى ثواب، واحد ثاني يحج عنه، فقال الحنفية والمالكية والحنابلة: يجوز الاستنابة في حج التطوع مع الكراهة عندهم. في حج التطوع، وإذا لم يوصي به الميت في حق الميت أن يتطوع عنه. ولهذا ينتبه الناس في وصاياهم فيضعون فيها الإذن لمن أراد أن يحج عنهم أو يعتمر لتصح الحج والعمرة عنهم من كل أحد، فيضع الإنسان في وصيته: أذنت لكل أحد من المسلمين شاء أن يحج أو يعتمر عني أن يفعل ذلك له من الله الأجر، فحينئذ يصح لكل أحد أن يحج عنه أو أن يعتمر. أما إذا لم يوصي ولم يأذن فما يجوز أن يحج عنه ويعتمر تطوعا، إلا ورثته أو بإذنهم، وهذا يصعب. فإذا أذن في الوصية لمن أراد يحج عن يعتمر خلاص، فأعمال الحج عند جمهور العلماء تقبل النيابة كما جاءت في الأحاديث: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إن أختي نذرت أن تحج فمادت، قال: أرأيت لو كان على أختك دين كنت قاضيك؟ قال: فدين الله حق بالوفاء، أقضوا دين الله. وهكذا: إن فريضة الإسلام أدركت أبي شيخا كبيرا فحج عنه، قال: حجي عن أبيك. فهي عبادة تقبل النيابة، فمن أراد أن يتطوع بها عن غيره لا، إن لم يأذن لا سبيل لذلك. أما حجة الإسلام فقد توسع فيها الشافعية، قالوا إنها واجبة، وكل من أراد أن ينوب عنه فيها فليفعل ولو كان غير وارث، ما دام حجة الإسلام. من لم يوصي في أنه أمر قد مفروض بأصل الشريعة، فمن ناب عنه فيه جزاه الله خيرا. نعم، لا إله إلا الله. في هذا يقول الإمام النووي: لا يجوز حج تطوع عن ميت لم يوصي به، ويجوز حج التطوع عن ميت أوصى به، في المشهور من قولين منصوصين للشافعي في الأم، وهو كذلك مذهب مالك وأبي حنيفة: إذا أوصى يحج عنه تطوعا. فإذا حج عن غيره فعندنا حديث في رواية الدارقطني: من حج عن أبيه وأمه فقد قضى عنه حجته، يعني كتب له، وكان له فضل 10 حجج. إذا حج عن أبيه وعن أمه، عن أحد الوالدين، يكون له 10 حجج، ثواب 10 حجات. وهكذا جاء في رواية عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله تعالى برا، كتب عند الله تعالى برا، بر بوالديه، يحج عنهم. وهكذا كان يقول ابن عباس: من حج عن ميت يكتب للميت حجة وللحاج 7 حجات، وإن كان عن أحد الوالدين 10 حجات، ففيه ثواب من حج عن الغير. قالوا: مثل، لأنه تصدق به إلى الغير، والحق يضاعف ثواب صدقة، كما إذا تصدقت بمالك على الغير، أعطيته الغير لك 10 حسنات، هذا كذلك يتضاعف الثواب لك. لا إله إلا الله. واستحب بعضهم لمن يحج عن الغير أن يحج ثانيا عن نفسه، أولا احتياطا استحبابا، ثم يحج عن الغير. ويروى: من حج أولا أدى فرضه، ومن حج ثانيا داين ربه، ومن حج ثالثا حرم الله شعره وبشره على النوم. حج ابن الموفق 30 حجة، ثم قال: يا حج يا ربي، علمت أني حججت 30 حجة، فحجة لي وحجة لأبي وحجة لأمي، وبقية 30 لمن لم تقبل منه الحج. فلما نام رام يقول: لا تريد تتكرم على الله وهو خلق السخاء والكرم؟ أما تدري أنه قد غفر لمن يقف بعرفات قبل أن يخلق عرفات؟ ها، ما هو عليك أن تتكرم. وهكذا رأى بعض العارفين وهو في الموقف ملكين نزلا من السماء، يقول أحدهم: كم حج بيت ربنا من الإنس هذا العام؟ قال: 600,000. قال: فما حكم الله في من قبل من؟ قال: قبل 6. فانتبه وعنده غم شديد، لا حول ولا قوة، من 600,000 6، وأين أكون أنا في 6 هؤلاء؟ فبقي مهموم ومهموم حتى جاء إلى مزدلفة، فرأى الملكين، يقول: كم حج بيت ربنا من الإنس هذا العام؟ قال: 600,000. قال: فكم قبل منهم؟ قال: 6. قال: تدري ما حكم ربنا؟ قال: ما حكم؟ قال: أعطى كل واحد من 600,000، فقبل 600,000 كل واحد من المقبولين أكرم معه 600,000 أقبلهم، فخلاص كلهم قبلوا، أنت بفرحة الحمد لله أدخل فيهم الآن لا إله إلا الله. ولهذا يروى في الأثر أن من أعظم الناس ذنبا من وقف في عرفة ثم ظن أن الله لا يغفر له، يعني لا على سبيل الخوف والغشى ولكن على سبيل الجزم والقطع والياس، هذا ممنوع، هذا يعظم ذنبه لا إله إلا الله. يقول وكذا على وصي الميت فوارثه فالحاكم فورا، متى أخر من ذكر الاستنابة أثم لإخلاله بالمبادرة لهذا الواجب الفوري، قد وجب عليه الحج فمات قبل أن يحج، فعلى وصيه ثم وارثه ثم الحاكم أن يحجوا أن يستاجروا من يحج عنه مباشرة، وحيث لم يعين الميت في حياته عينا من ماله للاستجار بها تعين على الوصي استئذان الوارث إذ له قضاه من ماله، فإن لم يكن وارث أو كان غائبا تولى ذلك الحاكم، إن خلف تركة فاضلة عما تعلق بعين التركة عن مؤن التجهيز بما يرضى به الأجير من إجرة المثل فأقل، فإن لم يخلف شيء لم يجب على أحد الحج عنه، لكن للوارث أن يحج عنه وللأجنبي كذلك ما دامت حجة الإسلام، وإن لم يأذن له الوارث ولم يوصي به الميت الحج عنه. هذا هو مذهب الشافعية، سمعنا مذهب الحنفية أنه يسقط عنه ولا يحج عنه، فإن أرادوا الحج كان ذلك لهم. وقال الشافعي الوجوب الأزال، وكل من حج عنه ولو أجنبي صح، لأنه حجة فرض لا حجة تطوع. أما التطوع فإذا أوصى به يجب من ثلث المال إن أوصى به، وإلا فلا يصح الحج عنه إذا لم يوصي به فيمنع. فينبغي أن يجعل كل منا في وصيته الإذن لمن أراد أن يحج عنه أو أن يضحي كذلك، فالأضحية تقبل النيابة، فيستطيع كل واحد من أقاربه وغير أقاربه أن يحج عنه في أي وقت أو يعتمر عنه في وقت أو يضحي عنه في أي سنة، فإذا لم يوصي بذلك خلاص انقطع روح، ما في العهد يتطوع عنه بتقصيره في الوصية. قال وإلا فلا يصح الحج عنه. أما المعذوب فعند الجميع لا تطوع عنه، عند ابن حجر يصح إذا أذن فيه ثاني مرة ينيب واحد ثاني أو واحد يتطوع عنه وهكذا. قال حجة الإسلام تقدم على ديون الآدميين المرسلة في الذمة، لقول النبي دين الله حق بالقضاء، لو ما تخلف 100 صندوق من المال لا يجوز أن يدفع من ذلك لدائن ولا موصى له ولا وارث، ما يعطى إرث حتى يستاجر من يحج عنه أولا ويعتمر، ويتحلل الأجير في الحج التحللين ويتم أركان العمرة كلها، فإذا فعل ذلك الآن قسموا التركة قبل فعل ذلك وعليه حجة الإسلام واستطاع ولم يحج، لا تتصرفوا في التركة ولا تعطون موصى له شيء ولا تعطون وارث إرث حتى يحج عنه أولا، فإذا كمل الحاج الحجة تاما وكمل أركان العمرة قسموا له وزعوا ماله هكذا. قال وحج الإسلام عمن لا يحج تبرعا أفضل من حجته عن نفسه تطوعا، هو قد حج عن نفسه، واحد مسكين مات وما حج وقد وجب عليه الحج، فأن يتطوع عن الميت أفضل من أن يتطوع لنفسه، لأنه ينقذ ذمة هذاك ويكون تصدق به فلو 7 حجج كما سمعت في كلام ابن عباس، من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل 10 حجج، هذا للأبوين. كان الحج عن غير أبيه وأمه فجاء كما سمعنا عن ابن عباس، وهذا لا يقال بالرأي، فله حكم المرفوع له 7 حجات إذا حج عن غيره غير الأب والأم، أما عن الأب والأم 10 حجات، فيحصلها في سنة واحدة 10 حجات. نسأل الله أن يرزقنا أداء الواجبات ويعمر حياتنا بالوفاء بعهوده وحسن عبادته حتى نلقاه بريء الذمة من المتعلقات بها والمخاطبات والمطالبات. اللهم وفقنا لما تحب، وبارك في أعمارنا بركة من تحب، وانضمنا في سلك من تحب، وفقنا لما تحب وأنت راض عنا، واجعلنا في من تحب في عافية. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.